بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. انتهينا بحمد الله من الأمر الثاني في مسألة الضد، الذي كان يبحث عن مباحث أو عن الضد الوجودي الخاص. الأمر الثالث الذي نريد أن ندخل في بحثه اليوم يتحدث أو يبحث عن الضد العام، يعني عن النقيض. إذا أمرني الشارع بإزالة النجاسة من المسجد، حينئذ هذا الأمر هل يدل، هل يقتضي ذلك، هل يقتضي هذا الأمر أن الشارع ينهاني عن ترك هذه الإزالة؟ فما دل على وجوب الإزالة يقتضي أن ترك الإزالة يكون محرما، وما دل على وجوب الحج يقتضي أن ترك الحج يكون محرما. إذن البحث في هذا الأمر الثالث عن نقيض المأمور به. المأمور به لو كان هو الإزالة فنقيضه ترك الإزالة. فالأمر بالضد مثلا، الأمر بالشيء، هل يقتضي هذا الأمر النهي عن تركه، النهي عن عدمه؟ المصنف رحمة الله عليه طرح في هذا المبحث طرح ثلاثة نظريات. نظرية صاحب المعالم، ونظرية صاحب الفصول، والنظرية الثالثة هي النظرية التي يذهب إليها هو رحمه الله المحقق الخراساني. النظرية الأولى نظرية صاحب المعالم، يقول رحمة الله عليه: نعم، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة، وهذا الاقتضاء هو بنحو الدلالة التضمنية. كيف؟ بيانه يقول: صيغة افعل تدل على الوجوب بالدلالة المطابقية، لكن الوجوب مركب من جزئين وعنصرين. الوجوب مركب من طلب الفعل، هذا أولا، المولى يطلب من المكلف أن يزيل، أن يأتي بالإزالة، أن يفعل الإزالة. ثانيا الجزء الثاني، العنصر الثاني الموجود في الوجوب، هو المنع عن الترك، المنع عن الترك والنهي عن الترك، هو بالعنصر الأول. في العنصر الأول قد طلب مني ودفعني وأرسلني نحو ذلك الفعل، حركني نحو ذلك الفعل، لكن بما أن طلب الفعل ينسجم مع الاستحباب أيضا ولا يقتصر على الوجوب، إذن كيف يكون طلب الفعل هذا وجوبا؟ يكون إذا منعني عن تركه، عن ترك ذلك الفعل، ونهاني عن تركه، فهو ينهاني ويمنعني عن أن أترك الإزالة. إذن الوجوب مركب من عنصرين: طلب الفعل والمنع عن الترك. إذن عندما يدل الأمر على الوجوب بالدلالة المطابقية، فإنه يدل بالدلالة التضمنية على كل واحد من هذين الجزئين: طلب الفعل والمنع عن الترك. إذن هو يدل بالدلالة التضمنية على النهي عن الترك. إذن صاحب المعالم إنما ذهب في مسألتنا هذه إلى الاقتضاء بنحو التضمن بناء على ذلك المبنى الذي يلتزم به في باب تفسير حقيقة الوجوب، وأنه مركب من هذين العنصرين. هذه هي النظرية الأولى. المحقق الخراساني مصنفنا رضوان الله عليه لا يرتضي هذه النظرية ويجيب عنها. يقول: في الحقيقة الوجوب حال حال سائر المجعولات التي تجعل في الشريعة، بل حتى تجعل في العرف. الوجوب هو عبارة عن حقيقة بسيطة، وكل الأحكام التكليفية هي حقائق بسيطة، بل حتى الأحكام الوضعية هي حقائق بسيطة، بل حتى الأحكام التي يجعلها العرف هي حقائق بسيطة. إلزامات العرف وتشريعات العرف هي حقائق بسيطة وليست مركبة. الوجوب ماذا يعني؟ يعني طلب الفعل فقط وانتهى الأمر، هو طلب الفعل. لكن بما أن طلب الفعل له مراتب متعددة، طلب الفعل هناك طلب خفيف وهو الذي نسميه استحباب، وهناك طلب أقوى منه وأشد منه وهو الذي نسميه بالاستحباب المؤكد، وهناك وجوب وإلزام طلب شديد وهو الذي نسميه بالوجوب والإلزام. إذن الوجوب هو طلب الفعل، لكن حيث أن طلب الفعل ذو مراتب متعددة، حينئذ طلب الفعل الذي يكون وجوبا هو الطلب الشديد للفعل، هو الطلب الملزم للفعل، يعني الطلب الشديد للفعل، مو أكثر من هذا. كذلك الحال في الحرمة. الحرمة بناء على نظر المصنف، الحرمة طلب ترك الفعل، أو ما يذهب إليه المتأخرون الزجر عن الفعل. طلب الترك أيضا له مراتب متعددة، هذا أمر تشكيكي. يبدأ بالكراهة، ثم الكراهة المؤكدة، ثم التحريم، ثم الحرمة والإلزام. فإنما يكون طلب الترك هو الحرمة إذا كان هذا الطلب طلب شديد. إذن الوجوب حقيقة بسيطة وليست حقيقة مركبة. ودليلنا على، طبعا إذا ثبت أن الوجوب هو حقيقة بسيطة، إذن ما بنى عليه صاحب المعالم كله بعد ينهدم، لأنه هو قال بأن الأمر بالشيء يدل بالتضمن على المنع عن الترك. اتضح له لا يوجد جزء في الوجوب اسمه المنع عن الترك، وحقيقة الوجوب هي حقيقة بسيطة. ما هو الدليل على أن الوجوب حقيقة بسيطة؟ الدليل عليه هو أمر يبني عليه الفقهاء. كيف؟ نقول: لو كان الوجوب مركب من طلب الفعل والنهي عن الترك، هذا يلزم منه أنه كل تكليف، كل وجوب سينحل إلى وجوبين، ينحل إلى قل عفوا تكليفين، ينحل إلى تكليفين. هو عندما يقول صلي، هذا التكليف بالصلاة ينحل إلى تكليفين، إلى وجوب وحرمة، ينحل إلى وجوب وحرمة. ولكل واحد منهما امتثاله وعصيانه وثوابه وعقابه. فإذا لم يصلي فهو قد عصى وجوب الصلاة وعصى حرمة ترك الصلاة، فيستحق عقابين، هو قد عصى تكليفين ويستحق عقابين. أما إذا أطاع وجوب الصلاة، صلى أطاع وجوب الصلاة وكذلك امتثل حرمة ترك الصلاة، وبالتالي هو لديه امتثالان ولديه ثوابان، وهذا أمر لا يلتزم به أحد. حينئذ الوجوب حقيقة بسيطة وليست حقيقة مركبة. يأتي سؤال، الوجوب هو طلب الفعل، أليس كذلك يا شيخنا يا صاحب الكفاية؟ وليس الوجوب طلب الفعل مع المنع عن الترك. إذا كان الأمر كذلك، لماذا جاء الأصوليون عندما عرفوا الوجوب عرفوه بأنه طلب الفعل مع المنع عن الترك؟ هذه كلماتهم الموجودة بين أيدينا للمتقدمين منهم والمتأخرين، عندما يتحدثون عن الوجوب يقولون هو طلب للفعل مع المنع عن الترك. المفروض إذا الوجوب مو مركب من هاتين الأمرين العنصرين يقتصرون على طلب الفعل، لو كان الوجوب أمرا بسيطا لاقتصروا على العنصر الأول، مع أننا نشاهدهم يذكرون العنصرين معا. هذا السؤال أو الإشكال يجيب عنه المصنف رحمه الله، يقول في الحقيقة هذا التعريف ليس حدا للوجوب، ليس حدا بحيث يقصدون أن جنس الوجوب هو طلب الفعل وفصل الوجوب هو المنع عن الترك، وذات الوجوب تتركب منهما. كلا ولا، حقيقة الوجوب هي طلب الفعل، وإنما هم يذكرون بالإضافة إلى حقيقة الوجوب يذكرون لازما لهذا الوجوب، هناك عرض خاص هو لازم للوجوب. الوجوب الذي هو الطلب العالي، الطلب الشديد، الطلب الأكيد، هو المرتبة العليا للطلب، له لازم، له عرض خاص، لازمه المنع عن الترك، هذا عرض خاص وهو لازم لتلك المرتبة. أما الأدون من تلك المرتبة لا يوجد لها هذا العرض الخاص، المستحب والمستحب المؤكد لا يوجد فيهما أو لهما هذا العرض الخاص وهذا اللازم. وبالتالي هؤلاء الأصوليون أو الفقهاء عندما يذكرون هذه الجملة فإنهم يذكرون حقيقة الوجوب ويضيفون لها العرض الخاص أو يضيفون لها اللازم. هذه هي النظرية الأولى والتي بنى فيها المصنف رحمة الله عليه على الاقتضاء بنحو التضمن. ومن خلال هذا الجواب الذي أجاب به رحمه الله أخيرا عن هذا السؤال والإشكال، ماذا نفهم؟ هل هناك شيء نفهمه عندما قال أن المنع عن الترك ليس عنصرا دخيلا في ذات الوجوب وحقيقة الوجوب، وإنما هو لازم عرض خاص؟ هل نفهم شيء؟ نعم نفهم شيء، نفهم أن المنع عن الترك من لوازم الوجوب، لكن هل هو لازم بالمعنى الأخص، لازم بين بالمعنى الأخص للوجوب، أو هو لازم بين بالمعنى الأعم للوجوب، أو هو لازم غير بين؟ هذا اللازم المنع عن الترك من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة. اللازم البين بالمعنى الأخص، يكفيك تصور الملزوم حتى تصدق بالملازمة. فقط أن تتصور الملزوم سوف تتصور اللازم والملازمة وتصدق بالملازمة بينهما. بينما اللازم البين بالمعنى الأعام، لا تصدق بالملازمة إلا إذا تصورت الملزوم واللازم والملازمة بينهما، حينئذ ستصدق بها. أما اللازم غير البين فأنت بالإضافة إلى أنت تحتاج بالإضافة إلى تصور الملزوم واللازم والملازمة، تحتاج إلى دليل يثبت لك هذه الملازمة. حينئذ تعال معي، كيف يكون المنع عن الترك لازما بينا بالمعنى الأخص؟ كيف؟ يعني بأن نقول أن الآمر بمجرد أن تصور طلب الفعل مباشرة، طبعا طلب الفعل وتحققت عنده محبوبيته، مباشرة سوف يتصور المنع عن تركه وتتحقق عنده مبغوضيته فيمنع عن الترك. هو لازم بين بالمعنى الأخص، هو فقط الآمر تصور الملزوم، حينئذ مباشرة سوف يصدق، سوف يحكم، سوف يبغض، سوف يمنع عن ترك ذلك الفعل مباشرة. لا يحتاج إلى أن يتصور المنع عن الترك وما فيه من مفسدة، يأتي بالمفسدة، يقلب المفسدة ويشوف مدى قوة هذه المفسدة حتى تحصل عنده عندئذ المبغوضية. لا أبدا، كل ذلك لا يحتاج إليه، هو فقط يحتاج إلى أن يتصور طلب الفعل وتتحقق عند المبغوضية مباشرة، عفوا المحبوبية، مباشرة سوف يحصل عند منع عن الترك. هل هو من هذا القبيل أو هو لازم بين بالمعنى الأعم؟ يعني يحتاج الآمر أن يتصور بالإضافة إلى طلب الفعل، طلب الفعل والمصلحة الموجودة فيه وثم تتحقق المحبوبية، يحتاج بالإضافة إلى ذلك أن يتصور الترك ويلتفت إلى هذا الترك، حينئذ مباشرة سوف يبغضه، مباشرة سوف يبغضه. هو أولا يتصور الفعل وما فيه من مصلحة وسوف يحبه، لكن لا تحصل لديه مبغوضية للترك إلا إذا تصور الترك والتفت إليه، ولا يحتاج إلى سبب حتى ودليل حتى يبغض هذا الترك، يكفيه أنه تصور الفعل وأحبه لما فيه من مصلحة، هذا يكفي. هل هو من هذا القبيل أو أن المنع عن الترك هو لازم غير بين للوجوب؟ لازم غير بين للوجوب، يعني ما يكفي يتصور الفعل وما فيه من مصلحة وتحقق محبوبيته، هذا لا يكفي، لابد أن يتصور الترك، وتصوره للترك لا يكفي لتحقق المبغوضية، بل لابد من أن يلتفت إلى ما فيه من مفسدة، وهذه المفسدة هل تكفي أو لا تكفي؟ هل تكفي لأن يكون هذا الترك مبغوضا أو لا تكفي لذلك؟ إذن يحتاج إلى دليل لتتحقق هذه الملازمة. خب حينئذ المنع عن الترك هل هو من قبيل اللازم البين بالمعنى الأخص؟ يكفي في مبغوضية هذا الترك أن تحصل مبغوضية الفعل، ولا حاجة إلى الالتفات إلى نفس الترك وما فيه من مفسدة. أو هو لازم بين بالمعنى الأعام، فقط نحتاج إلى تصور الترك والالتفات إليه، حينئذ مباشرة تحصل مبغوضيته لدى الآمر، أو أنه لازم غير بين، لا يكفي فقط التصور والالتفات، لا بد من أن يقلب المفسدة ظهرا على 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 باطن حتى يشوف أن هذه المفسدة تكفي للبغض أو لا، والمنع عن الترك أو ما تكفي. إذن المنع عن الترك من أي واحد من هذه الأقسام الثلاثة؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه ويقول: في الحقيقة المنع عن الترك لازم بين بالمعنى الأعم. كيف؟ لأنه بمجرد أن يلتفت الآمر إلى الترك سوف توجد لديه مبغوضية لذلك الترك. هذا يعني عندما يعلق المصنف المبغوضية، مبغوضية الترك، على الالتفات إليه، هذا يعني أنه لا يكفي مجرد التفات الآمر إلى الفعل وحصول المحبوبية في الفعل، هذا لا يكفي، بل لابد أن يلتفت هذا الآمر إلى الترك حتى توجد لديه المبغوضية. هذا واحد، فإنه إذا التفت حصلت لديه المبغوضية، إذا التفت إلى الترك حصلت لديه المبغوضية، هذا واحد. فإذا هو ليس لازم بين بالمعنى الأخص، كما أنه بمجرد الالتفات إلى الترك سوف تحصل عنده مبغوضية بلا حاجة إلى برهان ودليل على هذه المبغوضية، بلا حاجة إلى مسبب إلى لهذه المبغوضية. إذن هو ليس لازم بالبين هو ليس لازما غير بين، لا يحتاج إلى إقامة برهان ودليل، إذن هو لازم بين بالمعنى الأعام. ومن هنا سوف يتضح لنا مختار المصنف رحمة الله عليه. مختاره هو اللزوم البين بالمعنى الأعام. إذن المصنف يعتقد بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، عن نقيضه. إذا أمر المولى بالصلاة فإنه ينهانا عن تركها، إذا أمر بالإزالة فإنه ينهانا عن تركها. والشيخ النائيني رحمة الله عليه وافق المصنف، وافق أستاذه في أصل القول باللزوم، وافقه، بل ذهب خطوة متقدمة على أستاذه. شيخ النائيني لم يستبعد القول باللزوم البين بالمعنى الأخص، لم يستبعد ذلك، قال: مو من البعيد القول بذلك، لكن لو تنزلنا فنقول بما قاله المحقق الخراساني، نقول باللزوم البين بالمعنى الأعم، وهو لا شك ولا إشكال ولا شبهة فيه، ينبغي أن يكون كذلك. إذن يتضح لنا الآن، يتضح لنا ما هي النظرية الأولى، وهي نظرية صاحب المعالم، وهي الاقتضاء بنحو الدلالة التضمنية. اتضح لنا أيضا نظرية المصنف رحمة الله عليه، وهي الاقتضاء لكن بنحو الملازمة، الاقتضاء بنحو الملازمة، بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم. نظرية المصنف اتضحت لنا، وبعد ذلك تبقى نظرية أخرى ثالثة أشار لها شيخنا الآخوند. النظرية الثالثة تقول أيضا بالاقتضاء، لكن الاقتضاء هو بنحو العينية، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه، لكن من باب أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن تركه، الأمر بالصلاة عين النهي عن تركها، وجوب الصلاة عين حرمة ترك الصلاة. عندما يقول المولى صلي، فقوله هذا هو عين أن يقول لا تترك الصلاة. إذا قال تجب الصلاة كأنه قال لي، هو عين أن يقول لي يحرم عليك ترك الصلاة. هذه النظرية ذهب إليها صاحب الفصول رحمة الله على الاقتضاء بنحو العينية. هاي هي النظرية الثالثة. المصنف رحمة الله على المصنف أجاب عن هذه النظرية بجواب مختصر جدا، قال أن في الحقيقة الوجوب شيء والحرمة شيء آخر. الأمر بالفعل شيء والنهي عن الترك شيء آخر، هذان نوعان مختلفان من الأحكام الشرعية، أساسا يوجد بينهما تضاد. كيف يمكن أن نقول بالعينية بينهما؟ حتى وإن كان الوجوب متعلق بالفعل والحرمة متعلقة بترك ذلك الفعل، أساسا كل واحد من هذين الحكمين له مبادئه وله اعتباره وله متعلقه. نعم يمكن أن نتصور وجود تلازم بينهما، لكن عينية هذا لا نتعقله. خب، هذه هي إجابة المصنف عن هذه النظرية. لكن بعد ذلك الإجابة عن هذه النظرية تطورت، فصرنا نسأل صاحب هذه النظرية، نقول له ماذا تقصد بالعينية؟ هل تقصد العينية المفهومية؟ يعني مفهوم الوجوب هو عين مفهوم وجوب الصلاة مثلا، هو عين مفهوم حرمة ترك الصلاة، هكذا تقصد؟ هذا غير معقول. هذا مفهوم إيجابي، ذاك مفهوم سلبي. أو أنك تقصد العينية المصداقية، تقصد عينية مصداقية، يعني هما يصدقان على شيء واحد، أو عبر بتعبير دقيق، هما ينتزعان خارجا من شيء واحد. صحيح لكل واحد مفهوم الخاص، لكنهما ينتزعان من شيء واحد. هذا أيضا باطل ولا نقبله، وبطلانه اتضح من خلال ما رددنا به على النظرية الأولى، عندما قلنا بوجود تلازم بين الأمر بالشيء والنهي عن تركه، منع الترك. اللازم هو ليس عين الملزوم، ليس متحد مع الملزوم. العينية تحتاج إلى مفهومين متحدين، أحدهما عين الآخر. العينية تحتاج إلى مفهومين منتزعين من شيء واحد، بينما التلازم لو كان عندي لازم وملزوم، هذا يعني أن لدينا مفهومان اثنان، وكل واحد من هذين المفهومين لهما منشأ انتزاع غير منشأ انتزاع الآخر، وعليه لا يوجد بين اللازم والملزوم عينية مصداقية ووحدة مصداقية. لكن خوب، هذا البيان كل اللي ذكرته لكم، هذا البيان لم يرد في عبارة المصنف رحمة الله عليه، وإنما البيان الأول ورد في عبارتي. هذا تطوير للجواب عن هذه النظرية. هو رحمة الله عليه قال أن هذه النظرية الثالثة، نظرية الاقتضاء بنحو العينية، نظرية باطلة لما ذكرته من وجود التلازم بينهما، فإن المنع عن الترك لازم طبعا، لازم بين بالمعنى الأعام، وحينئذ التلازم واللزوم يعني وجود اثنين ولا يوجد اتحاد بينهما، بين طلب الفعل وبين المنع عن الترك، أو قل النهي عن الترك. هذا فقط كان هو جواب المصنف رحمة الله عليه. أما هذه الإضافة خب تطوير في الجواب عن النظرية. نعم، بعد أن أجاب المصنف رحمة الله عليه عن النظرية الثالثة وقال أن دعوة العينية غير صحيحة، لا يمكن قبولها، لا يمكن قبولها، لكن يمكن أن تفسر العينية بمعنى آخر وذاك المعنى يمكن قبوله. كيف؟ بأن نقول في الحقيقة يوجد طلب واحد لا أكثر من ذلك، وهذا الطلب ينسب تارة إلى الفعل والوجود حقيقة أولا وبالذات وهو طلب الفعل، وينسب إلى الترك ثانيا وبالعرض ومجازا، وهذا هو طلب ترك الترك أو قل الزجر عن الترك. بعبارة أخرى، يوجد لدينا معنى واحد وهو الوجوب والإرادة الشديدة الملزمة الأكيدة الأكيدة للفعل. خب يأتي المشرع ليعبر عن هذا الوجوب تارة بأزل بإفعل، وتارة أخرى يأتي ليعبر عنه بقوله لا تتركه، لا تترك الإزالة. لكن المقصود في كلا التعبيرين في الحقيقة هو شيء واحد، هو إبراز ذلك الوجوب المتعلق بالإزالة. يريد أن يقول للمكلف إن فعل الإزالة ثابت في ذمتك. خب هذا المقدار لا مشكلة فيه، هذا لا نرفضه، لا ضير فيه. الذي لا نرتضيه، الذي فيه مشكلة، هو أن يكون قوله أزل هو إبراز لوجوب الإزالة، وقوله لا تترك الإزالة إبراز لحرمة ترك الإزالة. هذا من قبل. إذن لو كان مقصود القائل بالعينية هو الإشارة إلى وجود، الإشارة إلى وجود إبرازين مختلفين لحكم واحد، هذا لا ضير فيه ولا نزاع لنا معه، بل هذا صحيح. لكن هل هذا هو مقصوده أو لا؟ يمكن أن يقال أن هذا ليس هو مقصود القائل بالعينية بحسب الظاهر. طبعا يمكن أن يقال أن هذا التعبير في الحقيقة متعارف في الروايات، اجتنا روايات وأخبار تنهى عن ترك بعض الواجبات مثل الصلاة الصوم الحج، بل حتى تنهى عن ترك بعض المستحبات. والمقصود بها هو نفس هذا المعنى، يعني هي تعبير آخر عن وجوب الصلاة وإبراز آخر لوجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، وليست تشتمل على نهي تحريمي عن ترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج. هي لا تريد أن تقول أن ترك الصلاة فيه مفسدة شديدة ومن تركها يستحق العقاب بعقاب آخر غير العقاب الذي يستحقه لمخالفته وجوب الصلاة، عدم امتثاله لوجوب الصلاة. كلا كلا، هذا تعبير ليس إلا إبرازا ثانيا لذلك الحكم الإلزامي الوجوبي الأول. هذه هي النظرية الثالثة. إذن ثلاث نظريات صارت عندنا، والمصنف نظريته المقبولة عنده هي النظرية الثانية. خلي أطبق هذا المقدار. قال الأمر الثالث، إنه قيل مباشرة يبدأ بالنظرية الأولى، نظرية صاحب المعالم، قيل بدلالة الأمر بالشيء، وهذه الدلالة هي دلالة تضمنية بالتضمن بنحو التضمن على النهي عن الضد العام. إذن الأمر بالشيء يدل دلالة تضمنية على النهي عن الضد العام بمعنى الترك، ترك ذلك الشيء، النهي عن الترك، حيث إنه تقريب الدلالة التضمنية، حيث أنه أن الأمر بشيء يدل على الوجوب المركب، ذلك الوجوب من عنصرين: طلب الفعل والمنع عن الترك. إذن الأمر يدل بالمطابقة على الوجوب وبالتضمن على حرمة الضد العام للمأمور به. هذه هي النظرية الأولى، تعليق المصنف ورده والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، وهي المرتبة العليا والطلب الشديد، لا مركبا، ليس الوجوب مركبا من طلبين: طلب الفعل وطلب عدم ترك الفعل، فليس مركبا من هذين الطلبين. إذن التضمن سيكون سالبا بانتفاء الموضوع. حينئذ إن قلت للمصنف: إذن لماذا القدماء والجدد عندما يعرفون الوجوب يقولون هو طلب الفعل مع المنع عن الترك؟ سيجيبك: نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة الأكيدة من الطلب، المرتبة العليا، وتعيينها، ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن، أنا عندي من وصحيح عن، الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك، لكن هذا ليس مقام تحديد حقيقة الوجوب، إنما يريدون أن يحددوا تلك المرتبة التي يكون فيها الطلب وجوبا فقط وفقط، المرتبة العليا التي هي الوجوب، ويتخيل منه، من هذا التحديد، أنه يذكر له حدا، أن المعرف يذكر له للوجوب حدا، يعرفه بنحو الحد، بينما هذا التحديد في الحقيقة ليس من الحد المتكون من الجنس والفصل، وإنما هو رسم أضاف إلى الذات، أضاف الأعراض الخاصة، أضاف اللازم. المنع من الترك ليس فصل، وإنما هو خاص ولازم، هكذا. فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته. إذا لم يكن كذلك هو أي شيء، بل من خواصه ولوازمه. الوجوب اللي هو طلب أكيد شديد هو لازم، الوجوب الذي هو طلب أكيد شديد يكون المنع عن الترك لازم له، لازم، قل لازم عقلي له. إذا كان الشيء الفلاني واجب، إذن ليس لك أن تتركه وتخالفه، ليس لك أن تهمل حق مولاك فيه، خب هذا لازم للوجوب. خب إجا المعرفون أخذوا هذا اللازم وأدخلوه في تعريف الوجوب، بل من خواصه ولوازمه. بمعنى لما قال هو من الخواص واللوازم، شنو معنى اللوازم؟ هنا يقع البحث، هو لازم بين بالمعنى الأخص، لو لازم بين بالمعنى الأعم، لو لازم غير بين؟ يقول لا، هو لازم بين بالمعنى الأعم. كيف؟ بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك، مو بس يحصل عند التفات إلى الفعل ومحبوبية متعلقة بالفعل، لا، لابد أن يلتفت إلى الترك. لو التفت إلى الترك الآمر لما كان الآمر راضيا به لا محالة، الملازمة تتحقق مباشرة، تثبت لما كان راضيا به بالترك لا محالة، وكان يبغضه البتة، ما كان، لما كان راضيا ولكان يبغضه، يبغض الترك البتة. هذا لازم بين بالمعنى العام، لأن احتجنا للالتفات إلى الترك ولم نكتفي بالالتفات إلى الفعل ومحبوبيته. زين، كما أننا لا نحتاج إلى برهان على يحقق وسبب يحقق له المبغوضية، يكون يباوع للمفسدة ويدقق ويرى، لا، مباشرة الالتفات إلى الترك يؤدي إلى المبغوضية ويحقق الملازمة. هذا إذن ليس من غير البين، هو بين، لكن بين بالمعنى الأعم. ومن هنا تتضح نظرية المصنف رحمه الله، وهي الاقتضاء بنحو اللزوم. وإذا واحد سألنا نقول لزوم بين بالمعنى الأخص، عفوا بالمعنى الأعم. نعم، تلميذه الميرزا النائيني ذهب إلى اللزوم البين بالمعنى الأخص. خب، الآن راح يرد النظرية الثالثة، وهي نظرية الاقتضاء بنحو العينية. ومن هنا انقدح أنه، ومن هنا من أن الوجوب معنى بسيط غير مركب بعد، وأن المنع عن الترك هذا من اللوازم وليس جزء من حقيقة الوجوب، انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية كما هو منسوب إلى صاحب، كما ذهب إليه صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، طبعا من المعلقين سيد الفيروز آبادي يذهب إلى هذه النظرية أيضا في عنايته. ضرورة أن اللزوم يقتضي الإثنينية، لا وجه لدعوى العينية. لماذا؟ لأنه يكون إحنا قلنا أنه يكون المنع عن الترك من اللوازم، هو لازم. بمجرد أن نقول هذا لازم وملزوم، علاقة التلازم تقتضي الإثنينية، أحدهما لازم والآخر ملزوم، ولا يعقل أن يقوم اللزوم بشيء واحد، هو لازم وهو ملزوم، هذا ما معقول. فلا اتحاد ولا عينية، أن اللزوم يقتضي الإثنينية للاتحاد والعينية. إذن أن يكون المنع عن الترك هو عين الطلب للفعل، هذا واضح البطلان. النظرية الثالثة إذن باطلة. نعم، لو أن صاحب النظرية الثالثة فسر وقال أريد من العينية معنى آخر مو هذا اللي أنتم افتهمته، ما هو هذا الذي راح نقوله؟ نعم، لا بأس بها بدعوى العينية، بأن يكون المراد بها بالعينية أنه يكون هناك طلب واحد، حكم واحد، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إلى الوجود، إلى نفس الفعل. التكليف الموجود عند المولى هو طلب الفعل وطلب إيجاد الفعل، فيكون هذا هو المراد الحقيقي، ونقول هذا أمر صدر من الشارع، أمر به الشارع، طلبه الشارع، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك. هذا الطلب مطلوب الشارع هو الترك، ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز، فنقول أن المولى طلب ترك هذا الفعل، ويكون زجرا وردعا عنه عن الترك. هذا هنا يريد أن يفسر المصنف رحمه الله كيفية نسبة الطلب إلى الترك بنحو العرض والمجاز. معنى هذه النسبة هو الزجر والردع عن الترك، يعني أنه يطلب ترك الترك هكذا. فافهم، لعل المقصود أن الاستعمال المجازي يحتاج إما إلى كما ذهب إليه المشهور إلى علاقة مجازية تجوز هذا الاستعمال، وهذا ما موجود في المقام، أو كما ذهب المصنف إلى أن يكون الاستعمال بطبعه حسنا، اشترط المصنف ذلك في أوائل الكفاية، هذا هم ما موجود في المقام. يمكن أن يقال هذا حسن الاستعمال بالطبع هنا في المقام غير موجود. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث، والحمد لله رب العالمين.